بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. قال فيلسوف الشرق المفسر الكبير العلامة الطبطبائي رضوان الله تعالى عليه: إن صلاة واحدة على محمد وآل محمد تتحول إلى نور عظيم في عالم البرزخ، وتنجي الأموات من أهوال ومشاكل ذلك العالم. اهدوا لأمواتكم الصلوات قدر استطاعتكم، فإنهم بانتظاركم. يقول الإمام الباقر عليه السلام لجابر الجعفي رضوان الله عليه: واعلم بأنك لا تكون لنا وليا حتى لو اجتمع عليك أهل مصر، حتى لو اجتمع عليك أهل مصرك وقالوا إنك رجل سوء لم يحزنك ذلك، ولو قالوا أنك رجل صالح لم يسرك ذلك، ولكن اعرض نفسك على كتاب الله، فإن كنت سالكا سبيله زاهدا في تزهيده راغبا في ترغيبه خائفا من تخويفه فاثبت وأبشر، فإنه لا يضرك ما قالوا فيك. تحف العقول. الفكر أيها الأحبة هو عبارة عن عملية بالغة التعقيد من خلال تحريك العقل رغبة في الحصول على بعض المعلومات الجديدة، من خلال ترتيب المقدمات العلمية السابقة كي تكون منتجة، ومنه أي التفكير في اللغة أو الفكر، تقول فكر في الأمر أي أعمل فكره فيه وقلب الوجوه فيه. من خلال المخزون المعرفي الذي بيد ذلك الإنسان المفكر، وضد التفكير التقليد، وهو أن يسمع المقلد الرأي فيقلده من دون تعقل ولا تدبر. بين الفكر والتقليد بون شاسع وهوة سحيقة، لا يمكن التقريب بينهما إلا إذا ما عاش الواقعية، أي أصحاب هذين الاتجاهين. فلا يكفي أن تكون مفكراً وأنت لا تمنح الآخر فرصته، والعكس صحيح. مساحات الجلد تقلصت، سياط الجلد تقطعت، فتاوى من هنا وهناك فقدت الكثير من بريقها وتأثيرها على المشهد. إذن على كلا الطرفين أن يعيشوا الواقعية فيما بينهم وقبل ذلك مع أنفسهم، حتى لا يجتاحهم الموج فيغرقوا، ويغرق أيضا من وراءهم ممن يتأثر بعطاء هذا الاتجاه في إبداعاته والآخر في متابعاته. موضوعات التفكير أيها الأحبة موضوعات لا عد ولا حصر لها، كل ما في الكون قابل أن نعمل فيه النظر وأن نقلب فيه الوجوه، كل ما في الوجود هو عبارة عن ورقة بين أيدينا نستطيع أن نطبع فيها المربع والمثلث والدائرة والمعين وما وراء ذلك، لكن الأهم من هذا وذاك، ما الذي يعنيه هذا المثلث وذلك المربع وتلك الدائرة وذلكم المعين وما يتولد عن ذلك عند المزج والتفكيك؟ هنا تكمن الخطورة وتشتد المسؤولية على عاتق من يحاول أن يحرك قلمه من هنا أو هناك. كل ما في الكون من حولنا هو عبارة عن مساحات التفكير التي بنحها الله سبحانه وتعالى الخالق لكل البشر. الإنسان الواعي هو ذلك الذي يحسن التعامل في ترتيب تلك الأشكال التي أشرنا إليها تقريباً للمعنى. كل ما في الكون من أصغر جرم فيه وهو الذرة إلى ما هو الأكبر وهي المجرة مساحة متاحة لي ولك، وهي من نعم الله سبحانه وتعالى على جميع بني البشر. أودعهم العقل النعمة الكبرى، النعمة الأولى والكبرى في نفس الوقت، من خلالها يمايز بين الصالح والطالح، الحسن والقبيح، الجميل وعدله. إذا تحرك الإنسان مطلقاً العنان لهذا العقل فهي الاستجابة الأولى لنداء السماء: أفلا يتفكرون أفلا يتدبرون. لكن ما من مطلق إلا ويقيد، وما من عام إلا ويخصص. لذلك على الإنسان أن يقارب بين ما هو المطلق والمقيد والعام والخاص والمجمل والمبين وما إلى، حتى يتحرك على أساس من الهدي الصحيح يكون رسمه في الشكل الأولي وتقريبه وترتيبه في الشكل الثاني. بناء على هذا الأساس وقتها نصل إلى نتائج فكرية على أساس منها يضاء الطريق، وعلى أساس منها تبنى الحالة التي يأمل الكثير في أن يصل إليها من خلال علم وثقافة وفكر واحتكاك. التفكير أيها الأحبة من ناحية أخرى هو حق إنساني، الله سبحانه وتعالى منحنا إياه تكوينا في تركيبنا الأولي، وأيضا جعله واحدا من النعم بأيدينا أن نحافظ عليه وأن نرشد حركته، وبمقدورنا أن نجمح بجموحه عندما نلقي الحبل على الغارب ولا نعير المشهد اهتماما. التفكير حق إنساني ليس لأي كان الحق في مصادرته من أحد، مهما كان ذلك الإنسان حاكم محكوم ولي متولى عليه، أب على أبنائه، مسؤول عمن هو مسؤول عنه. الحق بما هو هو ليس من حق أحد في حركة عقله أن يصادره، وإنما يبقى هو الحق والامتياز وهو تلك النعمة التي منحها الله سبحانه وتعالى لكل البشر استفادة من ألف لام الاستغراق. كذلك أيها الأحبة، الحكم في مساحاته ليس لأحد أن يضيقها على أحد. لا يكفي أن نلغي حركة العقل عند زيد أو غير زيد، بل أكثر من ذلك، ليس من حقنا أن نحكم ونضيق على ما يصدر من نتاج، وإنما علينا أن نتعامل معه ونتعاطاه على أساس من الدليل. أما السب والتهريج والوعد والوعيد فهذا لن يقدم ولن يؤخر عندما نذروا أنفسهم لحركة الإصلاح. وواحدة من أهم مرتكزاته هي عبارة عن حركة العقل فيما هو الموجود وفيما هو المأمول أيضا من خلال مقدمات مرشدة إليه. القرآن الكريم يقول: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلنا أو عليه توكلت وإليه أنيب. إذن حركة الإصلاح مسؤوليتي ومسؤوليتك ما دمنا ندين بهذا الدين الشريف الذي جاء به خاتما النبي الأعظم محمد. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة، وقطاع الطرق في سبيل الصدقات كثر، أو أمر بالمعروف، وأيضا المحاربون لمسيرة الأمر والنهي في وسط الأمة، وهو الفرع الذي له السلطة والسلطنة على سائر الفروع العشرة، هو سيدها، هو منطلقها. حتى أن الإمام الحسين عليه السلام جعل غايته الكبرى من الحراك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما يأتي بعده هو أمر مترتب على تلك الحركة التي يقوم بها في هذا المسار. أو إصلاح بين الناس، الإصلاح بين الناس أيضا مطلب أساس ومهم، وبه تتقوم المسيرة. الإصلاح في داخل الأسر والمشاكل كثيرة، الإصلاح بين تركيبات المجتمع ومشاكلهم أكثر، حتى بات بين الدول، حتى بات بين الأمم، ولا ندري ما نحن سنقدم عليه في القادم، لأن الصراع بين الدول لن يقف عند حد ما دامت فتحت أبوابه، فنهايته صعبة ومرة ومكلفة، وهذا مع شديد الأسف ما ينتظر البشرية. بدل أن يتحرك منطق العقل في رؤوس الكبار، بات الكلام بالسلاح، ومتى ما تقارع السلاح بالسلاح فلا منتصر ولا منتصر عليه، وإنما الكل ضحايا. في الحرب العالمية الأولى درس كبير: لم تعل بشرية أخطاره، لذلك دخلوا في حرب ثانية أشد فظاعة ومرارة ونكاية بالمكون البشري الجميل في أوليته، ودخلوها وطحنوا البشر عشرات الملايين، فرمت أجسادهم، خلط دمهم بلحمهم بعظمهم من شرق الأرض إلى أقصاها في الغرب، دون رحمة دون هوادة، بل في حالة من النشوة عند البعض ممن حرك أصابعه في تحريك دما في سبيل إشباع هذه النفس التي متى ما جمحت فلا يمكن أن يحد من خطورة دفاعتها. يبقى التفكير هو سيد الموقف الذي يبني أساس حركته الأولى على رغبة الإصلاح. أفكر من أجل إصلاح نفسي وإصلاح بيتي وإصلاح مجتمعي وإصلاح المكون من حولي، ثم أتسع في الدائرة. لذلك الإمام الحسين عليه السلام كان أممياً في حركته الإصلاحية، لذلك بات يمثل المنارة الرفيعة التي يهتدي بهديها جميع من حمل في داخله الرغبة الجادة في التغيير على هذا الكوكب من أجل الأفضل بطبيعة الحال على أساس من قاعدة الإصلاح. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أي أولئك الذين يعملون عقولهم، يحركون دائرة الفكر في داخلهم، الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً، حققوا حركة العبودية والقرب من الله سبحانه وتعالى كي لا يجمحوا، وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا، وراء هذه الخليقة حكمة، علينا أن نسير في سبيل القرب من حالة الاستنطاق لها، ولا يكون ذلك لنا ما لم نكن مهيئين في مساحة حركة الفكر في داخلنا. أيها الأحبة، سبحانك فقنا عذاب النار، آل عمران. أما في السنة المطهرة فهي أيضا جاءت لترشد ولم تأتي لتلغي، وإنما أرادت أن تأخذ بأيدينا، حيث أن مساحة التفكير واسعة من ذرة إلى مجرة، فإنه ليس بمستطاع كل إنسان أن يطرق أبوابها وأن يقف وينتهي إلى الحقائق المرادة من ورائها. ناهيك فيما لو أراد أن يفكر في من هو الموجد لهذه المساحات المتاحة لي ولك، والموجد للعقل وهو آلة الفكر والتفكر في داخلي وداخلك وداخل الآخرين، وهو الله سبحانه وتعالى. السنة المطهرة تدعونا إلى إعمال العقل، وهو النعمة الكبرى على كل إنسان يلتفت أنه قد منح هذه النعمة، أن يشكرها بالقول، أن يحمد الله على أن منحه هذه النعمة وسلطه عليها، وأن يكون شكراً عملياً في أن يوجد جميع الأسباب التي تؤمن لهذه النعمة أن لا تصب إلا في وعائها، وأن لا يخاطب من خلالها إلا من يستحق، وقليل ما هم. حديث شريف عن النبي الأعظم محمد عودوا قلوبكم الترقب وأكثروا التفكر والاعتبار، كنز العمال. حديث قصير أما فيه من الدلالة الشيء الكثير. عودوا قلوبكم الترقب، طبعا قبل فترة تكلمت هل العقل هو القلب أم العقل يغاير القلب، هل النسبة ترادف أم لا ترادف بين اللفظين، وأشرت إلى كلام العلامة الغزالي صاحب إحياء العلوم في هذا الجانب بعد أن استعرض الأقوال في المسألة وهي كثيرة، وخلص إلى أن ما يستفاد من منطوق القرآن أن العقل والقلب في نهاية المطاف يصبان في مصب واحد. بالنتيجة، عودوا قلوبكم الترقب، انتظار ما يمكن، وأكثروا التفكر، لا تقف عند حالة واحدة، والاعتبار بعد التفكر. التفكر في أصغر شيء يصل إلينا علينا أن نقف عنده، لا ينبغي أن تكون الكلمة القصيرة عابرة والمقالة القصيرة عابرة والحركة أيضا الاستثنائية السريعة عابرة، وإنما علينا أن نستنطقها، علينا أن نردها إلى أصولها، فإن أنتجت حسناً أخذنا بها وطورناها، وإن كان المنتج سيئاً رددناها، على أي كان ومن أي كان ذلك المصدر. حديث أيضا يرتقي بمساحة الفكر إلى مصاف العبادة وهو المطلوب. لا يكفي أن نكثر من الصلاة وهي مطلوبة، ولا يكفي أن نكثر من الصدقة وهي محبوبة، وعلى هذا فقس. أصلاً الصلاة ما لم تتجسد خارجاً على أساس من التفكير في معطياتها أفقدناها خاصية الحكمة التي من أجلها شرعت. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قد أصلي ولا ألتفت إلى هذه الحكمة، ولكن قد أقدم وتقدم للصلاة لمصلاي كي أصلي وأنا أدرك وأعي ما يعنيه هذا الأساس الذي بنيت عليه هذه الفريضة. أيها الأحبة، المسلمون يصلون ويؤدون كل التكاليف في شكلها الظاهري، لكن هل تصدر على أساس من التفكير فيها، في أصل تشريعها، في ما هو المبتغى من ورائها، أم هي حركات تعودناها وصورة ألفناها؟ هنا المشكلة أيها الأحبة. النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تفكر ساعة خير من قيام ليلة، إحياء العلوم للغزالي. فبالنتيجة أجلس مع نفسي وأفكر ما لي وما علي، وما للآخر وما علي، ما يعني هذا النص القرآني وما يترتب عليه، ما تعنيه السنة المطهرة وما ترشد إليه، ما يبتغيه علماؤنا الراشدون بطبيعة الحال منهم لا على الإطلاق، لأن الألف واللام في العلم أو في العالم تشمل من يكون مؤمنا متدينا ورعا ملتزما ملتفتا، ومنهم من لا يحظى بهذه الخصوصية وإن حمل على ظهره الكثير من الأسفار، كما هو نص القرآن، مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا، هو عالم. أما نظيره في الخارج ذلك الحمار الذي تحمل على ظهره طيات الكتب والأسفار، لكنه لا يدرك ما الذي فوق ظهره. هذا قرآن، هذا ليس تعريض بأحد، هذا قرآن يقوله. وأنا كثيرا ما كررت: علينا ألا نخدع لا بأثار السجود في الجبال، ولا بطول المسابيح، ولا بالعمام المتراكم عليها الغبار، وإنما نحن نتعامل مع الصادق الصدوق منهم، وهم تاج على رؤوسنا وأعزة ومحترمون ومكرمون ومقدرون ومقدمون إذا ما جمعوا هذه الخصائص. وأما إذا كان العكس زين، قدرات العقل البشري الذي عندي وعندك وعند الناس مهما كانت فهي محدودة أيها الأحبة، وعلينا ألا نخدع ونغر في ذلك. عندما تكون لدينا كمية من المعلومات وبعض المصطلحات والأصول والعناصر والأحاديث والقصص والروايات وما أدري من الأمور التي يمكن أن تحشد في هذا الاتجاه، مهما كانت عقولنا أيها الأحبة، ومهما كنا ننطلق من خلاله من موروث ثقافي كبير، نبقى نحن أولئك البشر الصنائع لصانع وهو الله سبحانه وتعالى. لذلك تدخلت السنة المطهرة لبيان ذلك، ولم تترك الحبل على القارب يأخذ الإنسان بالأمور شمالا وجنوبا. حديث شريف: تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله فإنكم لن تقدروا قدره، أو لن تقدروا قدره، إحياء العلوم. ليش اليوم حالة من الشذوذ في المشهد الفكري باتت تستقطع بعض المساحات، ومع شديد الأسف نقول ذلك، حتى في الحضائر، مدن الحضائر العلمية هذا الشيء موجود. لا تستغربوا ما يحصل هنا أو هناك عند شباب غرر بهم أو عمي المشهد عليهم، لكن هذا موجود. السبب أنهم لم يقدروا أنفسهم قدر أنفسهم، وإنما ذهبوا معها إلى البعيد، بدل أن ينهوا مسافة التفكر في مخلوقات الله انطلقوا للتفكر في الله، من هنا ضاعوا، من هنا ذهبوا إلى مساحات غير محمودة. رغم ذلك أيها الأحبة، علينا أن لا نكون قساة، بل علينا أن نكون كما أراد لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. استوعبوهم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكره أحدا على الدخول في الإسلام. كانت للنبي خادمة من اليهود عرض عليها الإسلام ولم تقبل، لم يطردها من بيته ولم يقطع رزقها، وإنما أخذها بالصبر والأنات. بعد فترة من الزمن جاءت من حيث هي، انطلقت من خلال قناعتها لتقول بين يدي رسول الله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المحصلة أيها الأحبة بعد هذا الكلام الطويل العريض: حرية الفكر والتفكير لا ينبغي أن تصادر من أحد، فليس لأحد السلطة على عقول الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي منحهم ذلك، ومن أراد أن يصادرها فإنما يصارع القدرة التي هي أقوى منه ولو بعد حين. الأمر الثاني: من حق كل مفكر أن ينشر معلومته ما لم يوجد إرباكا وبلبلة وخلخلة في المنسوج أو في النسيج الموحد. عليه أن يطرح فكرته على أنه لا يذهب بها أكثر من حدودها. ترك الحرية للآخر في أن يناقش ذلك المنتج مني ومنك، كما أننا نريد أن نناقش الآخرين أيضا علينا أن نمنحهم الفرصة في أن نناقش ما نطرح. حق الإنسان المفكر في أن يدافع عن رأيه. أي إنسان له تطلعات وله نتاج فكري أيضا من حقه أن يدافع، أيضا يدافع بالتي هي أحسن، على أساس من قاعدة نحن مع الدليل حيثما مال نميل. لا فرض ولا شتم ولا طرد من رحمة الله، ولا إغلاق لأبواب الجنان، ولا تكفير ولا تضليل، لأنها بضاعة رخيصة زهيدة لا قيمة لها، لن تحد من فكر المفكر، ولن تحد من حركة الإنسان الذي يرغب في إعمال حركة الإصلاح في مساحات الفكر الواسعة. وهذا شيء واضح وبين. الآن الفتق يزداد على الراتقين لأنهم لم يحسنوا التعامل مع الرتق في بدايته، فعليهم أن ينتظروا ما هو أسوأ من ذلك بكثير في مخيلتهم، في مخيلتهم. زين، ليلة الخميس القادمة إن شاء الله ذكرى شهادة صادق أهل البيت عليهم السلام إمام مذهبنا، هذا الإمام العظيم، الإمام المظلوم. ليلة الخميس القادمة إن شاء الله الأخوات مكانهم موجود، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للوصول إلى عتبته الطاهرة، إنه ولي ذلك، وأن يشفعه فينا يوم القيامة، إنه ولي ذلك. وزع عليكم استبيان من خلال 10 سنوات اللي مضت، إحنا نمشي في السنة 11 الحين، شنه النواقص، شنه الأشياء، قلوها. بالنسبة للحمات أيها الأحباء، بالنسبة للحمات علينا نقدر شيء واحد، يعني هذا الآن صار لهم تقريبا دخلوا السنة الثالثة، السنة الثالثة يقفون في حر ويقفون في شمس، ريال واحد ما يأخذون هدايا إلى اليوم ما هادينهم، يعني ذولا جايين لله، فيكون بالحسنة. احنا نقول هالإنسان اللي عنده شيء من التطاول يجي يوم يشرفنا برا، يوم واحد نبي بس شرفنا درجة 50 شرفنا. وهذا نقولها حق كل واحد يتكلم على الحمات في أي مسجد من المساجد. وفقنا الله وإياكم.